قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، أمة الهلاك، أمة العذاب، أمة بني إسرائيل، أمة حرفت وغيرت في كتاب الله تبارك وتعالى، بل وكتبوا بأيديهم كتاب الله وقد حرفوا ما فيه ليأكلوا أموال الناس بالباطل والإثم. قال ربنا تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا أن اليهود برغم تحريفهم للكتاب ووضعهم أحكاما لم تكن في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنهم كانوا يخفون كثيرا من الأحكام الشرعية التي وضعها ربنا تبارك وتعالى لهم في التوراة، وأنه سيرسل في هذه الأمة رسولا، هذا الرسول سينبئ أهل الكتاب بكثير مما كانوا يخفون في الكتاب. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فأخفوا كثيرا من الأحكام وغيروا وبدلوا، فلما صنعوا ذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أعلم أمة من الأمم سلط الله سبحانه وتعالى عليها العذاب والعقاب في الدنيا كمثل بني إسرائيل، من خسف ومسخ وقذف، من تحريم الطيبات عليهم. وهذه من العقوبات التي سلطها الله على بني إسرائيل في الدنيا. قال ربنا تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، وقد أمروا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فإن من أعظم العقوبات التي وضعها الله على هؤلاء أن الله حرم عليهم كثيرا من الطيبات. وقال يقول لها. من أجل ذلك جاء في مقولات حكماء صهيون أنكم إذا أردتم أن تسيطروا على الأرض فأغرقوا أهلها في الربا. ولتعلموا، اسمعوا يا هذا الكلام، ولتعلموا يقينا أننا لا نتعامل مع غير اليهود بالربا من باب تحصيل الفائدة، ولكن من أجل السيطرة عليهم، فلا يتكلم أحد ولا يفعل أحد فعلا أو قولا إلا بالرجوع إلينا. وبهذا
يتعامل بالربا فإنني أقول في غضون 7 أيام ستغلق
من باب سد الذرائع. أي شيء يوصل إلى الربا فهو محرم شرعا، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، كما حقق ذلك علماؤنا من علماء الأصول. فجاء القرآن وجاءت السنة لتحذر العباد من مخاطر الربا. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال القاسمي رحمه الله في تفسيره هذه الآية كما قرر علماؤنا أن الإيمان والربا لا يجتمعان أبدا في قلب عبد مؤمن. فالله خاطب المؤمنين في أول الآية وذكرهم بالإيمان في آخر الآية، وهذا دليل بين على أن الإيمان والربا لا يجتمعان في قلب مؤمن. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الكافرين. قال الإمام الأكبر أبو حنيفة رضي الله عنه: وأنا لا أعلم آية أشد على العصاة في كتاب الله من هذه الآية، إذ إن الله سبحانه وتعالى هدد المؤمنين بما يعاقب به الكافرين، وهذا لا يوجد في كتاب الله إلا في هذه الآية. يهدد الله أهل الإيمان الشيطان من المس. قال ابن عباس إمام الدنيا التفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندما يخرجون من قبورهم يتخبطون كالمجانين. قال الطبري: فلقد جعل الله سبحانه وتعالى آية وعلامة لأهل الربا، كما جعل آية وعلامة لكل صاحب معصية أن آكل الربا يبعث يوم القيامة من قبره يتخبط كما يتخبط الشيطان الإنسان اللامس. وبعض أهل التفسير يقولون هذا التخبط إنما يكون في الدنيا، وهذا حال كثير ممن يأكلون الربا وهم يعلمون، فضلا عباد الله عن العذاب والدمار الذي يسلط على الأمم إذا استحلت الربا. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قرية يظهر فيهم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وفي رواية: إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وإن الذي نراه الآن من أزمات ودمار لأمم وشعوب ما هو إلا يا عباد الله من وراء العذاب الذي يسلطه الله على هؤلاء. وتارة تكون الحق في أنفسهم والعقوبة منهم فيما بينهم، كما كان الحال قديما عند العرب. فكم من حروب، كما قال الألوسي رحمه الله، كم من حروب قامت بين العرب في جاهليتهم قضت على الأخضر واليابس، وكل هذا كان من وراء الربا، كل هذا كان من وراء الربا، لأن الله نزع الألفة والمحبة من قلوبهم وجعل مكانها البغض والعداء والحسد الذي ولد بعد ذلك قتل وثورات وحروب قضت على الأخضر واليابس، وما هو إلا أثر من آثار حرب الله للمرابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا عظم الربا وخطورته في الدنيا والآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا والشرك مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها أقل باب إثما كرجل يوقع على أمه، أقل درجة أقل الربا إثما كرجل يوقع على أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، حديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حضر، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشر عند الله من 36 زنجة. درهم واحد من الربا أشد عند الله من 36 زنجة. من أجل ذلك كان بعض السلف يقول: لأن أزني عشرات المرات أحب إلي من آكل درهما واحدا من الربا، لأنهم علموا قدر خطر الربا وأثرها، علموا أنها مهلكة من المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وعد صلى الله عليه وسلم من بينهم الربا. ويترتب علينا هنا عباد الله سؤال: ولم حرمت الربا؟ ولم يحرم الله الربا وفيها من المنافع شيئا كثيرا؟ أنا أقول والإجابة على هذا السؤال يكفينا فيها أن نقول: يكفي أن الله حرمها. يكفينا فيها، يكفينا أن الله يرسل إلينا آية وأحل الله البيع وحرم الربا. يكفينا أن الله ما هدد أحدا بالقتال وما هدد أحدا بالقتل كما هدد صاحب الربا، فأذنوا بحرب من الله. يكفينا بذلك الآيات والأحاديث التي وردت فيها. يكفينا في ذلك أن الربا لا تزيد مالا، ولكن الربا تقلل من المال، وأنا أقسم بالله على هذا المنبر أن الربا وإن كثر فإنه لا يزيد المرء إلا قلة. روى الحاكم في مصدره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. لفت نظري ذات يوم رجل غريب في الشارع ورايح جاي يذهب إلى الصلاة، يدخل المسجد، يخرج جانب من جوانب المسجد ويظل يبكي بكاء شديدا، وبعد ذلك يعود إلى بيته. فذهبت إليه وبدأت الحديث معه، ومن وقت آخر توددت إليه حتى فتح قلبه لي، وكانت هذه قصته. قال: تعاملت بالربا وأنا أعلم، فاشتريت عن طريق القرض الربوي قراص تبيس بين المنصورة وبالقرص، وأخذ يشر علي أموال وراي الأموال، فازدادت نفسي جشعا، فأخذت قرضا ثانيا وجئت بالثاني، وقرضا ثالثا وجئت بالثالث، ورابعا وجئت بالرابع. شريت بيتا بالربا وكنت أحيا حياة في قمة السعادة، ولكن فوجئت أضاع أموال. قال: فكتبت كل ما يقبض لواحد من أزواج أخوات البنات، كتبت ثلاثة لجواز أخواتي، وفي لحظة واحدة اجتمعت ثلاثة وقالوا: لا مال لك عندنا، لا مال لك عندنا، هذه سيارات مكتوبة باسمائنا، ليس لك أن تطالب المال. قال: ومقابل هذا ازدادت الديون مرة وراء الثانية، فافتقرت، بعت بيتي. قررت زوجتي في هذا الوقت وقالت: مثلك لا يستحقني، أنا لا أستحق أن أعيش مع رجل فقير مثلك. فأخذت الذهب بالكيلوات الذي كنت قد أحضرته لها، وأخذت الأولاد وتركتني وحيدا، وأنا الآن تائه شديد لا أعرف. بعدما تكاثرت علي الديون وتكاثرت علي الأحكام وهم يريدون أن يأخذوني من وقت لآخر إلى السجن، فتركت أهلي وولدي وداري وأنا ها هنا مختبئ حتى لا أفاجأ في وقت من الأوقات بمن يدق الباب ويقول: حان الوقت لتنفيذ الأحكام وأنا أستطيع أن أشمل لك كل هذا. فقال لي: أنا أعلم قبل أن تتكلم أن هذه حظ من الله سبحانه وتعالى لي. ثم قال لي: كل هذا في جانب، والجانب الآخر أن الله قد ابتلاني بسرطان في الدم وأنا أنتظر الموت الآن. سبحان الله، هذه الحظ. فالربا وإن كثر فإن مصيره دائما إلى قلة، والله لا يزيد، قد يزيد في نظرك لوقت من الأوقات من باب إن الله لا يملي للظالم، يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت أبدا. قد يملي للمرابي وقته، ولكن بعد ذلك إذا أخذ لا يتركه أبدا، بل تكون الحرب شديدة. ومن منا يستطيع أن يواجه حربا فيها ربنا تبارك وتعالى؟ والله لا يستطيع أحد ذلك أبدا. لذلك نقول: عباد الله، فلنحذر الربا، نترك الربا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر وذكر أنها وإن كثرت فإن مصيرها إلى قلة، نتركها لأنها تخالف شرع الله أصلا. فالشرع أصلا أمرنا بوجود المحبة والأخوة، الشرع أمرنا أصلا بوجود المودة والمحبة، وأن المؤمنين كجسد واحد. والربا تدمر كل هذه العلاقات، تدمر كل هذه الأصول التي يذكرها ربنا في كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. نترك الربا للآثار المدمرة في الاقتصاد والجانب الاجتماعي. فبالاقتصاد كما يقول العلماء المحللون الآن أن الأسباب التي أدت إلى الغلاء في هذا الوقت وانتشار البطالة في هذا الزمان إنما كانت من وراء انتشار الربا، لأن المرابي لا يريد أن يأخذ أن يغامر في التجارة، فلا يقوم بعمل مشاريع ولا مؤسسات تجارية ولا يدفن أيدي عاملا من وراء هذه المشاريع، بل قد يكون هذا المشروع يجر عليه نفعا بقيمة 5% 6%. أما الأموال الربوية تجر عليه فوائد 10 و20 و30 وتصل إلى 50%. إذن لا للأشجار لا للصناعة مقابل هذه الأموال الربوية التي تدفع بالوقت الآخر. كذلك أيضا في الجانب الاجتماعي، فكما قال علماؤنا أن الربا لا تورث في قلوب الناس إلا البغضاء والعداوة، وهناك العديد والعديد من الآثار المدمرة للربا، أود أن أذكرها جميعا. ولكن عباد الله، أنتم كما تعلمون أن الآثار واضحة بينة للجميع، ومن أود أن أؤكد أن هناك كثير من الصور الربوية التي انتشرت في زمننا هذا، سواء كان بالتحايل الذي وهناك الكثير من الصور النبوية التي انتشرت في زماننا هذا، سواء كان عن طريق التحايل الذي يقوم به كثير من الناس، أو عن طريق الوقوع في آثار من آثار الربا والإنسان لا يعلم. وأول هذه الصور النبوية التي انتشرت في زماننا هذا وكثير من الناس لا يعلم، الصورة الأولى بيع العينة. وبيع العينة عباد الله هو ما يطلق عليه في زماننا هذا الحرق. الحرق وهو أن يلجأ إنسان يريد المال إلى صاحب سلعة وصورتها كالتالي: أنا أريد مال يساوي 2000 جنيه، أذهب إلى صاحب محل مثلا لأي سلع كالمحمول وغيرها، وأقول أنا أشتري منك هذا المحمول ب2000 جنيه، أخذت السلع وكتبت العقد، بعد ذلك في نفس الوقت أرد إليه السلعة بثمن معجل، يقول وأنا أشتريه منك الآن ب1500 جنيه. هذه الصورة منتشرة جدا بين التجار في هذا الوقت، الصورة دي اللي هي اسمها الحرق، وهذا هو بيع العينة الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد عليه بالوعيد الشديد بالذلة في الدنيا والآخرة، كما روى أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعير وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع إلى دينكم. هذا دليل على أن الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذه الصور المحرمة إلا إذا ترك دينه والعياذ بالله. وهذا يؤكد كلام أهل التفسير أن الإيمان والربا لا يجتمعان أبدا في قلب مؤمن. هذه الصور منتشرة غاية الانتشار في زمننا هذا، في السيارات، في الهواتف، تليفونات وغيرها من السلع، أي كانت السلع بيحرق السلع، أشتريها قسط 2000، أديها لك كاش في نفس الوقت ب1500 جنيه، حتى آخذ أنا في يدي 1500 جنيه. هذه هي صورة العينة، وهي أحد أنواع الربا المحرم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أما الصورة الثانية عباد الله وهي يقع فيها كثير من الناس وبخاصة النساء وهم لا يشعرون وهم لا يعرفون. صورة بيع الذهب للذهب. أم كريمة عندها سلسلة حصلت فيها مشكلة، بتروح لصاحب محل الذهب تعطي له السلسلة وتأخذ ذهبا وتدفع مقابل اللي هي بنسميها المصنعية أو العمولة، وهذه صورة من صور الربا المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. عايزين نجري هذه الصورة ونخرج من الربا، اديله 5 جرام ذهب يديني 5 جرام ذهب، 1000 جنيه ب 1000 جنيه، زيادة جرام زيادة جنيه، تدخل في الربا المحرم كما قال رسول الله. وهذا الربا هو الذي يسميه علماؤنا بربا الفضل. بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة. أما الصورة الحلال حتى نجري من هذه الصورة ونقول إن هذه الصورة يقع فيها الجميع إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. أبيع ذهب بذهب وادفع المصنعية، حرام حرام. أما الصورة الصحيحة، عندي الذهب عايز أغيريه، بيع الذهب بمال، خذي المال في إيديك وبعد ذلك اشتري ما تريدين وما تحبين. ولكن الذهب بذهب بدفع المصنعية هذه من صور الربا، نخرج منه إذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، يعني في مجلس واحد، في مجلس واحد، سواء بسواء أي في المقدار. صورة أخرى متعلقة أيضا بالذهب ألا وهي بيع الذهب بالتقسيط، وهذا حرام حرام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهب في الشراء في نفس المجلس يدا بيد، خذ وهات سواء بسواء يدا بيد. فهذه أيضا من الصور المحرمة التي انتشرت في زمننا هذا. الصورة الثالثة وهي منتشرة في صورة كبيرة أيضا ويقع فيها كثير من الناس، وأسأل الله أن يهدي من يقوم بها، لأن الناس لما علموا أحكام الربا أخذ كثير من الناس يتحايلون على الشرع حتى يعطوا الناس الربا ليأكلوا أموال الناس الباطل. وهذه الصورة منتشرة جدا في مسألة بيع السيارات، وهي دخول الوسيط بين البائع والمشتري أيا كان هذا الوسيط. أروح أشتري سيارة، يرسل مثلا البنك معي مسؤول وأنا في مكاني، أشتري السيارة أخذ السيارة وأمشي، وهو يتولى مسألة الدفع مع صاحب محل السيارات. وهذه صورة من صور الربا، ولها في زماننا هذا صورتان، صورة حلال وصورة حرام. أما الصورة الحرام أن يذهب معي مسؤول عن هذه الجهة التي تعطي القروض الربوية، يذهب معي مسؤول منها ثم بعد ذلك يتوجه إلى المكان وأخذ السلعة من نفس المكان ويقوم هو بالدفع بصورة معجلة وأنا أقوم بالتقسيط معه. هذه صورة واضحة جدا من صور الربا، كما أتى بذلك كل من أدرك من علمائنا. هذه الصورة الحرامة. أما الصورة الحلال أن تتملك المؤسسة السيارة وتحوزها في حالها أي في مخازنها، ثم بعد ذلك أنا أتوجه هناك لأشتريها منهم. هذه الصورة المباحة، هذه الصورة المباحة، ولا نستطيع أبدا أن نحكم على شيء بالحل والحرمة إلا إذا كان معنا صورة العقد الذي يتم من خلاله التبايع. فوجود وسيط، وسيط بين البائع والمشتري هي صورة من صور التحايل على الربا للوقوع فيه والعياذ بالله. الصورة الرابعة وهي صورة من الصور التي انتشرت في زمننا هذا، صورة القرض الربوي المحرم. وصورته كما أصل علماؤنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، لا أعلم فيها خلافا أبدا. ننقل إجماع السلف خلفا عن السلف، الخلف عن السلف جيل وراء جيل ينقلون إن الصورة المحرمة إن القرض جر منفعة. وكان الصورة صورته في الجاهلية وهي أن يسمى بربا المسيح، أي إعطاء فائدة مقابل التأخير. وأنا أتكلم بلغة العصر. أما اللغة الشرعية فهي أخذ مال ربوي مقابل التأخير، وهذا هو ربا الفطر، الربا المسيح التي كانت منتشرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع قال: ألا إن الربا الجاهلية تحت قدم موضوع لذلته وحضارته. فهذه بعض الصور التي انتشرت في زمننا هذا، وأقم عباد الله بأهم أمر يقع فيه كثير من الناس ويسألون عنه، ألا وهو العمل في البورصة. هل العمل في البورصة حلال أم حرام؟ ونقول إن العمل في البورصة عباد الله له صورتان: الصورة الأولى صورة شراء الأسهم، الصورة الثانية صورة شراء السندات. أما الأسهم فهو عقد يكون بينك وبين الشركة على أن لك جزء وحصة من الشركة، أنت شريك من الشركاء في الشركة، والربح إنما يكون على قدر المكسب والخسارة. فالأسهم في هذه الصورة حلال، ولكن يشترطون شرطا أن يكون عمل الشركة حلال. يعني ما ينفعش شركة بتتاجر في الخمور الشركة أسهم، لا هي حرام. أما السندات فمعناها كما قال علماء الاقتصاد، أقول الاقتصاد قبل أن أقول الفقهاء، فهي عقد دين تتحمل الشركة هذا الدين على عاتقها مقابل زيادة. تبتدي للشركة 1000 جنيه أو يشتري 100 سهم ب100,000 جنيه، ال100,000 جنيه دول سندات، سندات يعني الشركة استدانت منك 100,000 جنيه، تتحمل هي الدفع بال100,000 جنيه وبعد ذلك الزيادة والأضرار عليها. فهذا صورته حلال أم حرام؟ حرام. وكل المجامع الفقهية الآن تحرم التعامل في السندات، أما الأسهم فلا شيء فيها. إذا يبقى معنا نقطة واحدة عباد الله، ألا وهي مسألة ما هو الخلاص من الربا وكيف نجمله، وأرى أن عقارب الساعة قد قرضتني وأن الوقت قد انتهى مني ولا أريد الإطالة عليكم، ولكن أتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على الله. إلى الطريق الأول هو ترسيخ معاني الإيمان. سبحان الله، أنا دايما أقول واحد يقول أنا عايز أجيب قرض ربا علشان أتجوز، عايز أجيب قرض ربا علشان مش عارف إيه، عايز أجيب قرض ربا علشان مش عارف إيه. أنا أقول له سبحان الله، أنت تتوقع إن ربنا وأنت واقف في ضائقة إنه يكون في جوارك ويقف معك ويؤيدك ويعينك وأنت بتحبه؟ إزاي تتوقع في يوم من الأيام إن ربنا هيبارك لك لبنتك اللي بتتزوج وتتعامل بالربا، أو يبارك لك في صحيحك عشان أنت مريض أو أولادك مرضى وأنت بتتعامل بالربا؟
في أخ والدته بتعمل عملية وعاوز فصيلة دم، إيه مو إذا كان حد يعني تواجد الأخ معانا دم بس كده.
فأنا ما أظنش أبداً، أنا مش أظن، لا يقين، إن ربنا سبحانه وتعالى يقف أبداً مع إنسان هو بيوارد إن ربنا سبحانه وتعالى بعذابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون، شوف اللعن معناه إن ربنا يطردك من رحمته. ملعون أهل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. أنا النهارده لما ربنا يقول أنا هطرد هذا الإنسان من رحمتي، أنت تظن إن ربنا يبارك لك أياً كان السبب، وأنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصورة؟ ليش أتجوز أو مريض أو كذا أو كذا؟ لا لا لا. فأنا النهارده لما أرسخ مثل هذه المعاني الإيمانية عند الإنسان، سبحان الله سيمتنع حتما ولابد عن التعامل بالربا. سبحان الله لما أكد عنده المعنى سواء للناس بقى اللي هي بتدفع فلوس بالربا، وده أمر انتشر جدا هنا مثلا في العالم كله. واحد مثلا أنت عايز تجهز بنتك؟ عايز فلوس؟ هديك الفلوس. زي ما لسه النهارده قبل ما أبقى بيذكر لي إن هو بيدفع على 6000 3000 الفايدة 50%. وهو مضطر كده. فشوف قد إيه بيستنزف دماء الناس هذا الإنسان اللي بيدفع، بيأمر الناس بالتعامل بالربا. عشان كده شوف العقوبه كانت من جنس العمل. انت استنزفت دماء الناس في الدنيا تكون عقوبتك في الاخره كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مرضت يعني جاءني ملكان فاخذ الضبع فقال انطلق انطلق فمرضت على نهر من دم. تخيل بشاعه المنظر، نهر دم فيه رجل وعلى الشاطئ رجل، كلما هم الرجل بالخروج من نهر الدم القمه الرجل الذي على الشاطئ حجرا في فيه فيعود الى مكانه. فقلت للملكان من هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. وفي اخر الحديث فقلت لهم، فقال لي اما الرجل الذي كان يسبح في نهر الدم فانه رجل مراد. ده اللي يتعامل بغيره. استنزف دماء الناس في الدنيا وشوفوا النهارده في السجون يا جماعه، شوفوا المحاكم، شوفوا المحاكم. ابانا الكرام الشغالين في المحاماه او الكلام ده عارفين يقينا قضايا الشيكات قد ايه في مصر؟ قد ايه في مصر؟ عشر آلاف آلاف من القضايا، قضايا الشيكات وقروض ربوية والعياذ بالله. فالشاهد عباد الله ان لازم من ترسيخ معاني الايمان عند الناس، لازم ارسخ عندهم هذه المعاني، معاني الايمان، معاني الطاعه لله سبحانه وتعالى، معنى ان ربنا لن يبارك لي في مليم واحد طالما انه جاي في حرام، طالما انه جاي من حرام. ده الامر الاول. الامر الثاني عباد الله تشجيع البديل للربا. النهارده الفقير ده لجأ للربا عشان معهوش فلوس. طب ما احنا النهارده عندنا في الشرع عشرات من البدائل. عشرات عشرات، انا والله ما بقولش بديل او اثنين او ثلاثة، انا بقول عشرات من البدائل. انا عندنا اموال الزكاة. اموال الزكاة. ليه ما تدفعش الفقراء عشان يسدد بها الحاجات؟ فين قضاء القضاء حوائج الناس؟ وده اصل من الاصول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فين الصدقات؟ فين الصدقات؟ حط جنب دول بقى عشرات من ابواب الخير، اطعام الطعام، كفاله الفقراء، كفاله المساكين، السعي على الارامل، السعي على اليتامى، كل دي ابواب كثيره جدا. فين بقى اكرام الضيف؟ فين حقوق الجار؟ ده النبي بيقول ليس بمؤمن من يبيع وجاره بشواره شائع. طب يا ترى النبي لو شاف واحد فقير معدوم المال عايز يجهز بيته، او واحد فقير معدوم المال عايز مثلا يعمل عمليه لانه مريض وجاره جنبه معاه ملايين وما بيديهوش، يا ترى هيكون فين عند ربنا سبحانه وتعالى؟ كفارات الايمان، كفارات الظهار، كفارات ايمان الطلاق اللي هي بيبقى تميم المعلق وغير ذلك، الحاجات دي كلها فين؟ الحاجات دي كلها فين؟ فين اموال الوقف؟ اموال الوقف دي كانت بتساعد بدور كبير جدا 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 عباد الله في المؤسسه الاسلاميه. واحد يقول يا جماعه انا مش هتصدق ب 1000 من 1000 جنيه، لو صدقت بيها هوا كده هتروح. لا انا مثلا اعمل مثلا مشروع، المشروع ده وقف للمسلمين. انا هعمل مشروع كبير مثلا، اي كان هذا المشروع، هجيب دكس. هجيب دكس، هخليه وقف لله، انا مش هاخد مليم واحد من الدكس ده، بس الاموال اللي هتيجي منه هتروح للفقراء والمساكين. هعمل مستشفى وقف لله، وقف لله ازاي؟ المستشفى دي هعمل فيها مثلا الكشف القلب الرمزي، المال اللي هيطلع من الوقف ده انا هيصب للفقراء المسلمين، انا المريض اللي دفع 5 جنيه وهو داخل تذكره كشف بدل ما اروح عند الطبيب ب 200 و300 جنيه، ال 5 جنيه دي وهو خارج هقول له انت معاك فلوس علاج؟ يقول لي لا، اقول له خلاص العلاج بتاعكم. يبقى هي بتصرف على نفسها وفي نفس الوقت بتنفق على المسلمين. العلماء والامراء في كل دوله اسلاميه لحد طبعا وقت اسقاط الخلافه الاسلاميه كان الامراء بيعملوا كده. هي وزاره الاوقاف ده منين؟ ان كان في ناس بيوقفوا ارض زراعيه عنده ايراد، وده للناس اللي عندها ارض، ده مشروع هو يعمله لله. انا عندي ايراد، عندي 10 فدادين، هقول لله فدان لله وقف، ما خدش منه مليم واحد. المليم اللي هيأيش من 10000 من 100000 بمليون جنيه لحد الجنيه اللي يطلع من الارض انا هحطه فين؟ انا هحطه للفقراء المسكين. ده مشروع الوقف. وهنبقى بقى على اولاد الارض دي موقوفه لله مش بتاعتنا. والاهل العلم كانوا ابن قدامه وغيره بيقولوا والصحابه رضوان الله عليهم ما مات واحد منهم الا وكانت لهم اوقاف، وكانت هذه الاوقاف معروفه في المدينه الى عام 350 هجري. اوقاف معروفه مشهوره تنفق على الفقراء والمساكين. تشجيع القرض الحسن يا جماعه، وده الاسلوب الثالث، تشجيع القرض الحسن. تقول لي يا اسطى بيضحكوا عليا، سبحان الله البنك بياخد كل تعدل اجراءاته للاشياء الرسميه. انت خد نفس الكلام، روح عند المحامي واديله القبض الحسن، انا هديك يا ابني 10,000 تردهم لي 10,000، بس كل الاوراق دي القرض الحسن ده انا هديه كل الاموال دي، كل الاموال دي واضع لي كل الاجراءات الرسميه، لو تاخر انا هعمل معاه مشكله. ايه اللي قلت احسن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقرض قرضا فيمر عليه يوما الا كتب له مثله صدقات. تخيل انا طلعت 10,000 جنيه لواحد بيجوز بنته، او واحد مريض عايز يعمل عمليه، اديته قرض وبعد كده يسدده، كل يوم بيعدي على هذا القرض ب 10,000 جنيه في ميزان خزانه الصدقات. بس طبعا شرطه ان لو 1000 جنيه تديني 1000 جنيه. سبحان الله، تشجيع هذه الامور، تشجيع هذه الامور، تشجيع مؤسسات رسميه، تشجيع مؤسسات رسميه تقوم على هذا الامر. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان تقوم بهذه الامور؟ بقى الغربيين والعياذ بالله يقيمون في بلاد الاسلام مؤسسات تقوم على الربا وتتعامل بالربا، واحنا الى الان مش عارفين نقيم مؤسسه واحده اسلاميه تحميني من الربا ازاي؟ وسبحان الله الان في الكويت وفي الامارات وغيرها من دول الخليج بدات بالفعل فكره دي تقام. الكلام ده احنا كنا بنقول عليه سنين طويله، وكان الشيخ بيقول عليه سنين طويله، هو بالفعل بدات بالفعل تقام. وانا اسال الله سبحانه وتعالى في هذا المكان انه ان شاء الله تبارك وتعالى مصر تقام فيها مؤسسات كهذه المؤسسات. تقام فيها مؤسسات تتعامل بهذه الطريقه الاسلاميه المشروعه. يا جماعه انا اقسم لكم بالله احنا في حاجه في تطبيق الاسلام. انا والله العظيم انا كلمه سمعتها امبارح من شيخنا الشيخ محمد حسان بيقول انا استحي الان ان انا اقول ان البنوك دي ربويه، لان احنا ما عندناش اصلا البنوك الاسلاميه اللي تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وتتعامل بما يحب الله ويرضى. احنا بنستحي من هذا الامر، بنستحي عباد الله ان انا اقول يا جماعه احنا في حاجه ان احنا نطبق الاسلام، واوروبا كلها الان هي اللي ابتدت كده. يعني اوروبا الان كلها بعد الازمه الاقتصاديه الرهيبه المدمره اللي هي عايشه فيها الان، هم دلوقتي بيقولوا الحل الوحيد هو الاسلام. فعلا والله هو الاسلام هو الحل. اقسم بالله هو الحل لكل المشاكل اللي بيعيش فيها العالم الان. النقطه الاخيره احب الفت نظر علشان طبعا دبابنا الكرام اصحاب الاموال، ودي نقطه انا كنت شايل همها، دايما يقولوا لي بيت الفلان دلوقتي حرام الربا، حرام يتعامل بيه، حرام يحط فلوسنا في بنوك ربويه، الحل ايه؟ ما انت كل حاجه حرام. لا انا اولا ما بحرمش، الحل والله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الربا محرم بكل صوره، الاكل والكاتب والشاهد والاخذ والمأخوذ منه، كل دول ملعونين. فانت تسال ده تقول طب انا احط فلوسي فين؟ هو ده اللي انا بقول عليه البديل. البديل. وانا شايف والله اعلم كما سالت في ذلك شيخنا الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه يا رب وكل مشايخنا، سالت الشيخ محمد عن البديل، قلت له دلوقتي الناس بتطالب ببديل. ايه البديل؟ احط فلوسي فين؟ فالشيخ قال لي ان هو اطلع على اللائحه اللي قام عليها العمل في بنك مصر. قال ان هذه اللائحه قائمه على الاسلام. انا عارف ان هو بيتعامل بعض المعاملات الخطا، معاملات الخطا، بس انا النهارده راجل عندي مليون جنيه احطهم في محطوط في بيتي؟ احطهم في مشروع واحد اسلامي؟ انا عايز احطهم في مكان يكون قديم. اعمل ايه؟ انا بقول يا جماعه يعني بنك فيصل مش صح 100%. انا قديم لو كده. ولكن اقول ان اقل الفساد موجود في بنك فيصل. اقل الضرر موجود في بنك فيصل. اقل الحرام موجود في بنك فيصل. واحنا عندنا قاعده في اصول الفقه بتقول ان اذا اجتمع عندي مفسدتين انا بختار ايه؟ اقل المفاسد. طيب ووالدنا كان برضه حاسس بيقول ان في لجنه رقابه شرعيه على ما يكون في بنك فيصل، فانا اقول لك على فرض ان بنك فيصل في بعض الاشياء في خطا، فاحنا نقول ان هذا هو اقل المفاسد لهذه المسائل اللي وقعت او وقعنا فيها في هذا الزمن. واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ما قلت ويجعلني مما يسمعون القول فيتبعون احسنه، وان يمنعنا الله سبحانه وأن يحمينا من الربا، وأن يحمينا من هذا الزمان الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم أم من حلال الأكل أم من حرام. أسأل الله عز وجل أن يطيب مطاعمنا وأن يرزقنا الحلال الطيب وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.